أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن حبنا أهل البيت. قيل: يا رسول الله، وما علامة حبكم؟ وما علامة حبكم؟ قال: فضرب بيده على منكب علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا أعلم، مثل القرآن بعد الناطق. تم الكلام بحمد الله في الجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، واتضحت مجموعة مسائل رئيسة فيما تقدم. أولا، في أهمية البحث عن الدين وإثبات ذلك، وبعد ذلك المنهج المتبع ماذا في إثبات، أو المنهج الذي يتبع لإثبات مسائل الدين، وقلنا هو المنهج العقلي. ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني بعد أن وضحنا الرؤية الكونية والإيديولوجية وكما تقدم، انتقلنا إلى إثبات الواجب سبحانه وتعالى خلال الدليل الفطري أو الدليل الفلسفي وغيرها من أدلة كما ذكرناها. ثم تحدثنا عن صفات الباري، من صفات ثبوتية ذاتية أو فعلية. ثم انتقلنا إلى بحث الاختيار والعدل الإلهي وغير ذلك كما تقدم. إذن أهم مسائل التوحيد تقدمت في البحث ماذا؟ في الجزء الأول مع مسائل العدل الإلهي. ثم انتقلنا إلى مسائل الجزء الثاني، وقلنا تدور محاوره حول إثبات الطريق الذي من خلاله يصل الإنسان إلى الله وطريق النبوات. وقلنا بالدليل العقلي ماذا؟ والنقل أثبتنا ضرورة وجود طريق غير العقل وغير الحس لسد نقاط وإعطاء حاجات هذا الإنسان، أسميناه بالوحي أو النبوة. ثم تحدثنا عن تعريف النبوة والنبي، ثم عصمة الأنبياء بالأدلة العقلية والنقلية، ثم دفع الشبهات، ثم انتقلنا إلى بحث المعجزات، عرفنا المعجزة، ثم ذهبنا إلى دفع الأشكالات الواردة على المعجزة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن مجموعة مرتبطة بمسألة القرآن المعجزة الخالدة، ثم مسائل مرتبطة بالنبوة ككون الإسلام عالمي، كون الإسلام خاتم، كون الإسلام كيت وكيت وكيت إلى غير ذلك من هذه المسائل. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بحث ماذا؟ بحث الإمامة الإلهية التي شرحنا فيها مجموعة من المسائل المرتبطة، لكن خارج هذا الكتاب كما وضحناه وفرحناه. إلى هنا تمت هذه المعالم الرئيسة والعناوين الرئيسة في الأبحاث السابقة. في الجزء الثالث خصصه المصنف لبحث ماذا؟ الأصل الأخير من أصول الدين، وهو المعاد. لا يخفى بأن المعاد من الأصول التي ماذا؟ اعتنت بها الأديان ماذا؟ والمذاهب. كل دين سماوي، كل مذهب سماوي له عناية خاصة بمن؟ بالمعاد. لاحظوا إياه. إن جينا للدين اليهودي مثلا، وجدنا بأنه جملة من عبارات كتابهم التوراة تشير إلى المعاد. إن جينا لكتاب المسيح الإنجيل ماذا؟ نجده يتحدثون عن المعاد. نعم، التباين موجود في الكتب في عند اليهود، قل يتحدثون عن المعاد، ولكن ارتباطهم بالدنيا ماذا؟ أكثر، لأنهم أحرصوا على الحياة. القرآن يشير عنهم، شوف أخلاقهم سلوكياتهم. اليهود في العام الأغلب ماذا؟ ارتباط وثيق بهذا العالم الحسي المادي. بعكسهم تقريبا من؟ المسيح. شوف ذكر المعاد معهم كثير، من هنا من أقرب للروحيات. لاحظية؟ ولكن حينما نجد إلى الدين الخاتم، الدين الأكمل، دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أنه اعتنى بالقرآن، اعتنى بالمعاد عناية ماذا؟ كبيرة. حتى أن أكثر من 2000 آية واردة فقط ماذا؟ في المعاد. يعني ثلث القرآن في ماذا؟ في المعاد. لماذا؟ لأن القرآن 6000 وكم 100 آية تقريبا، فثلثه 2000 يعني ماذا؟ فال2000 ثلث القرآن، يعني ثلث القرآن تحدثت عن المعاد، وكما يأتينا إن شاء الله في تقسيم تلك الطوائف المعاد. وبلا شك ولا ريب إنه بلا شك ولا ريب لأن هذا ينبه عن ماذا؟ عن خطورة وأهمية ماذا؟ المعاد. ولكن مسألة المعاد تتضح أكثر وتكون أكثر ماذا؟ وضوحا على مسألة ماذا؟ على إثبات وجود الروح. من هنا من أهم الأبحاث هي ماذا؟ التسوتتنا إثبات وجود الروح بالدليل العقلي والدليل والأدلة النقلية، بأن لابد أن تكون هناك روح مجردة هذه لا تفنى، تخرج إلى عالم آخر، ثم ماذا؟ يوم القيامة ماذا؟ ترجع إلى الحشر الأكبر بالمعاد الروحاني والمعاد الجسماني لكي ماذا؟ تنال جزائها. لاحظ، وإلا إذا لم نثبت في الدرجة السابقة أو في المرتبة السابقة وجود الروح أساسا يكون البحث ماذا؟ لا معنى له عن المعاد، لا تمتلك تصورا صحيحا حول المعاد. لاحظ، وكما يأتي إن شاء الله كل هذه فقط كإشارات إلى توضيحات يأتي في محلها. أهمية الاعتقاد بالمعاد كما قلنا، واقعا لولا المعاد لكانت هذه الحياة ماذا؟ حياة ماذا؟ مقيتة، لا معنى لها أساس. لأن الإنسان يخرج من أول النهار إلى آخر النهار للبحث عن ماذا؟ عن حاجاته وحوائجه، مثلا يعمل للحصول على المال، يعمل لحصول الجاه، يعمل لطلب العلم، يعمل لكذا لكذا لكذا، يتحرك. في النتيجة 70 سنة، 50 سنة، 100 سنة، أقل أكثر على هذه الحالة، ثم ماذا؟ يتلاشى وينتهي، لأنه كل يعتقد بأن هذه الحياة لها ماذا؟ لها نهاية. العلم الحديث فضلا عن غيره ماذا؟ يؤكد نهاية من هذا العالم ووصوله إلى الفناء بعد وصول لمرحلة الصف درجة الحرارية الحظيات ولا غير ذلك. العالم سوف ينتهي، هذا الإنسان الذي يعيش سوف ماذا؟ ينتهي. فإذا كانت هو يأتي ويصارع هذه الحياة بآلامها ومشاكلها ومحنها، بل يقول علماء النفس فضلا عن الآيات والرواية بأن اللذة التي يحصل عليها الإنسان ماذا؟ في قبالها يقدم كثير من جهده للحصول على ماذا؟ لذة تنتهي أساسا. هنا شو يجمع المال؟ شو يسوي يجمع المال؟ سنوات مضنية يجمع الأموال، لكن لو تجمع أوقات لفائدة كم؟ ساعات معينة، ربما في أحسن الأحوال أيام معينة في خلال 50 سنة، ولا البقية كلها وين؟ في الكاد والجهد وعلى أعصابه، لاحظيار والتليفونات شغلة ما يتخلص، وبالسيارة وبالطيارة وينتقل وكذا، لأجل ماذا؟ مثل أن يعيش سعيدة. إذا واقعا لا معنى للحياة ماذا؟ بدون معاد. نحن يكون هذا له لذة، له طعم ماذا؟ إذا كانت هناك ماذا؟ حياة. أنا أعمل هنا 70 سنة، 80 سنة، وقدم الخدمات، أخلص لله العمل، أبني الدنيا، أعمر هذه الدنيا، لا إشكال في ذلك، ولكن قنيتي قربة إلى الله تعالى، في الآخرة أنا أموت ماذا؟ ولكن أطمئن بأن لي حياة ماذا؟ أخرى، نتيجة ما قدمت هنا سوف ينعكس ماذا؟ في الآخرة هنا، فيكون الإنسان ماذا؟ سعيدا. ومن هنا من فوائد الاستسلام والإيمان بالمعاد هو ماذا؟ أن يكون الإنسان ماذا؟ متفائلا سعيدا، حتى لو تكالبت عليه الدنيا بآلامها ماذا؟ يبقى ماذا؟ مسترا، لأن ماذا؟ هي حياة تنقضي ثم ماذا؟ إلى الآخرة. من هنا تجد وضوح المعاد في شخصية أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، كانوا يعتبرون الليلة الفارقة ماذا؟ من ماذا؟ من أصعب الليالي عليهم، لأن ماذا؟ فقط هذه الليلة يريدونها ماذا؟ أن تزول لكي ينتقلون إلى العالم الآخر، والله ما هي إلا سواد هذه الليلة حتى نلقى كرامة الله في يوم القيامة في البرزخ وفي نعيم الآخرة. يتمنون أن تنقضي هذه، لأن ماذا؟ هي الفاصل فقط عن ملاقاة المحبوب المعشوق وهو الحق سبحانه وتعالى. لاحظي، إذن واقعا الإنسان مسألة الأهمية، ومن هنا واقعا إذا سادت مسألة المعاد في صورتها الصحيحة والتركيز على أن المعاد إنما هو نتيجة أعمالك ماذا في هذه الدنيا، علاقة العلية والمعلولية اللي راح نبحثها إن شاء الله في درس مستقل كما يأتينا إن شاء الله المسائل المعاد، وإلا لو قال لا أنا أعتقد بالمعاد، ولكن كما أحصل سعادتي هنا أحصلها ماذا؟ هناك، أنتقل من هنا إلى هناك وأبدأ حياة ماذا؟ جديدة أكدح فيها. لا لا لا، دنيا ثانية وليست ماذا؟ معادًا. هنا عمل ولا جزاء، هناك جزاء ولا عمل. الإمام الصادق عليه السلام يقول إنما هي أعمالكم ردت إليكم. لا بد لكي تمتلك رؤية صحيحة عن المعاد، لا بد أن تؤمن بهذا الأصل. ما هو؟ فهو أن علاقة عملي ونتائج عملي علاقة العلة مع المعلول. أعمل هنا نتيجة عملي ماذا؟ هناك. إنما هي أعمالكم ردت إليكم أبدا. أنت الذي تعذب نفسك وأنت الذي ماذا؟ تسعد نفسك. وما ربك بظلام للعبيد. الذي يمتلك هذه الرؤية اطمئن لو أشيعت ثقافة المعاد إشاعة صحيحة بأن الإنسان سوف يحاسب على أعماله كذلك. وهذا هو ثمرته وثمرته التقوى. وإلا الإنسان وقد حتى قضية القوانين، ما القوانين ما يحتاج تعب في تطبيق. لماذا؟ لأن الإنسان مستسلم إلى عالم آخر، إلى حياة أخرى. ومن هنا تجد التركيز في القرآن والروايات على المعاد بصورة جدا كبيرة. أصلا ما تعب الأنبياء في إثبات أصل كتعبهم ماذا؟ في إثبات أصل المعاد. لماذا؟ يقول لك لأن المشرك أو الكافر أو كذا المتنعم المتنعم، قلت ما مشكلة أنا أؤمن بالله، لكن لا تقول بأن الله هو يحاسبني في يوم القيامة. فهو لكي واقعني سد الطريق عن الإيمان المعاد يسوي ينكر التوحيد، ولا مو عنده شغلة التوحيد. ومن هنا حتى التوحيد اللي هو أول الأصول لا يؤثر أثره لولا من؟ لولا المعاد عند الأكثرية. وهو الناس كل علي بن أبي طالب جلوسي في المسجد الساعة خير أحب إلي ماذا؟ من جلوسي في الجنة، لأن جلوسي في المسجد رضاء لربي وجلوسي في الجنة رضاء لنفسي، والله أن رضا ربي أحب إلي من نفسي. هذا منطق الأوحدي فقط المعصوم أو في أفقهم في يعني في شيعتهم الخاصة، وإلا في الأعم الأقلب وقال لولا الجنة لولا النار الناس ماذا؟ ماذا تحرك. ومن هنا الحبر والباب الحادي عشر كما قلنا بأن وجود الجنة وجود النار ماذا؟ من اللطف المقرب، من اللطف المقرب واقعا، لأنه لولا الجنة ولولا النار ما تحركوا الناس نحو من؟ نحو التكاليف الشرعية. لا عضيان فالأكثر ما تشوف مع الجنة ومع النار الالتزام ماذا؟ علي لك علي من المنهول العظيم. نعم. ومن هنا واقعا الإنسان اللي يمتلك هذه الرؤية الصحيحة عن المعاد واقعا يعيش حياة سعيدة مرتبة، حتما سيلاقي الله، حتما سو حتى لو تعب وأتعبته هذه الدنيا في ماذا؟ هو ملتزم بذكر الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يعطيه الجزاء الأوفى. ومن هنا لو شيعت هذه الثقافة حتى النحارات أو النعرات العالمية ماذا أصلا تتبدل؟ لو كانت رؤساء العالم أقطاب الآن العالم وماسكي أبصرة العالم واقعا لو كانوا يتحلون بثقافة المعاد ما كان هذا وضعهم من التقاتل والدمار وكذا. هذا كله نقص ماذا؟ في ثقافة الدين، في ثقافة المعاد. ومن هنا الأنبياء كادحوا واقعا في إثبات هذا الأصل، بل ما قتلوا وطردوا إلا لأجل ماذا؟ هذا الأصل. كما قلنا قل لهم اعبدوا الله، ولكن لا تقل له بأن الله سوف ماذا؟ يحاسبه. ما مشكلة يجي يصلي ركعتين في المسجد، لكن لا تجي تقول الله بيحاسبك على الأموال، بيحاسبك على الأفعال، بيحاسبك على كذا. لاحظيات وإلا حتى أمان بوش اللي قوم حروب العالم شو يسوي؟ يقول لك أنا ماشي من المحافظين، متعبد أنا مسيح من المتعبدين أو من المحافظين الذين يقرؤون التوراة وفي الإنجيل وفي كذا يذهبون للكنائس الإيمان. لكن هذا دليل أنه المعاد ماذا لم يعطى بعدا ماذا؟ في حياته وإلى غير ذلك. إذن آيات كثيرة واقعا تحدثت عن المعاد كما يأتينا إن شاء الله تارة، يعني ممكن تصنيف في طوائف. تارة آيات تحدثت عن المعاد ماذا فيه؟ كون المعاد ماذا؟ أمر لا ريب فيه، لا بد من وقوعه. وطائفة من الآيات الغرة تحدثت عن ماذا؟ عن أن الذين ينكرون المعاد لا دليل عندهم. تارة آيات تكلمت عن الشبهات التي ماذا؟ على المعاد. وآيات تحدث عن الأدلة العقلية كدليل الحكمة والعدالة في إثبات المعاد كما يأتي إن شاء الله. لاحظ ومجموعة أنه ماذا أثبتت لك المعاد أو رجوع الحياة حتى في ظواهر هذا العالم، كرجوع مثلا في الشجر اليابس إلى أخضراره، هذا يعتبر نوع من الحياة. فلا تستغرب يعني لا تستبعد أن الإنسان الذي مات سوف ماذا يرجع إلى حياة أخرى في يوم القيامة. هذا تقريبا مجموعة خمس طوائف يأتينا إن شاء الله الدرس مستقل عنها في البحوث القرآنية للمعاد. تقريبا هذه أهم الأبحاث يعني هذا اليوم كمقدمة، وإلا هكذا، وإلا الإنسان واقعا لولا المعاد يوف ماذا كما يعبر عن القرآن، ماذا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الإنسان وقع لولا هذه الضوابط الشرعية، الضوابط العقلية العرفية، كذلك العادات والتقاليد، وإلا ماذا يريد أن يفعل، ماذا ما تشتهي له نفسه. أحسنتم على تعبير السيد بهاء الدين رحمة الله تعالى عليه، السيد بهاء الدين هذا العارف المعارف مدفون في حرم السيد المعصوم سلام الله عليه، يقول إن في الإنسان قوة يستطيع ماذا أن يحرق العالم بأسره. شو الظالم شو يسوي أنت؟ هتلر مع ماري مع اللينين عشان يبردون يوسعوا من ممالكهم، دخلوا في حروب طاحنة ضحيتها 15 مليون قتيل، وبيدت دولة كاملة ماذا لأجل ماذا مطامع شخصية، والعياذ بالله عليكم السلام، مطامع ماذا، مطامع ماذا ذاتية. لاحظ إذن هذه مسألة. المسألة الأخرى قبل أن نطبق هذه المسألة، بأنه هذه تقول لي أنت وقع مثلا احتمال المعاد، هذا يكون احتمال ضعيف، ليش احنا دائما نصر له هناك وين حياة أخرى؟ ما يعني مثلا اللي يشكك ما عنده دليل أو كذا، نقول له يكفي الاحتمال، يقول لك احتمال ضعيف قد يكون 10%. شنو 10%؟ أنا أروح أمنع نفسي من اللذائذ والشهوات وأحرم نفسي من التنعم عشان ماش احتمال كان 10% ولا 5% أنه هناك حياة أخرى. نجيب هذه الشبهة كما أجبناها في الدرس الأول من الجزء الأول، قلنا ماذا؟ أن العقلاء بهم عقلاء لا يلحظون قوة الاحتمال أو ضعف الاحتمال فقط، بل ينظرون إلى قوة من؟ المحتمل. أحسن، المحتمل هي أما حياة أبدية سعيدة أو حياة أبدية ماذا؟ شقية، وهذا محتمل جدا صعب لعضيان، وإن كان احتمال حياة أخرى هي 5%. يعني الآن التاجر كما ضربنا ذاك المثال السابق، الآن يعرض عليه ماذا؟ مشروع ألف ومشروع باء، لعضيان مشروعين، يقولوا الاحتمال انك تربح بالمشروع ألف كم؟ 10%، ومشروع ب 5%. لكن لو دخلت مشروع ألف صحيح تربح 10%، ولكن مقدار الربح لقوة المحتمل كم؟ 1000 ريال مثلا. لكن في باء صحيح احتمال 5%، ولكن لو ربحت كم تربح قوة المحتمل؟ 10,000 ريال سعودي مثلا. لاحظوا إياي؟ العقلاء يقول ما تفتون فقط إلى قوة الاحتمال وضع الاحتمال، بل يلحقون ماذا؟ قوة المحتمل. أنت أروح أنت للتجار يفتحون محلات وكذا، دائما يلحقون قوة المحتمل وقوة الاحتمال. يقول صحيح أنا قد يكون في الشهر مثلا ما يجي لي زبون إلا 10 زبون، لكن أعرف هذا ما يطلع من المحل إلا كم شهر؟ 2000 3 4 5 5000، لأنه هذه أجهزة غالية. صحيح، وقد يكون أفتح لي بقالة مثلا صغيرة، صحيح قد يكون يجوني في اليوم 100 واحد، لكن ما طلع لي في اليوم 1000. هذا اللي يسمينه قوة ويش؟ المحتمل. إذن العقلاء بهم عقلاء لا يلحظون فقط قوة وضعف الاحتمال، بل يلحظون ماذا؟ قوة المحتمل. أحسنتم. وعليه المحتمل في الآخرة ما هو؟ ماذا ندعي؟ نحن ندعي هناك حياة أبدية، إما سعادة وإما شقاء، حتى لو قسم الواحد 5% 10%. العقلاء بهم إذا نقول له إذا كنت أنت عاقلا لا بد أن تلتفت، فقد تقدر احتمل، وهذا احتمال عقلائي وقوة محتمله جدا قوي، فأنت اسعى لا يضرك واقعا. انتقلت إلى ذلك العالم وشفت ما شفت، كنا صادقين ربحت، هنا والله ماكو عالم تخش الخسارة. ومن هنا في رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله جدا جميلة، الإمام زين العابدين سلام الله عليه جاءه رجل قال له يا ابن رسول الله، بعد ما قال ابن رسول لأنه منكر للنبوة والمعهد وكذا، هذا منكر خالص، قال له يا علي بن الحسين من أين هناك حياة أخرى بعد الموت؟ الإمام بعد هذا ما يقول له، الإمام بعد يدخل إياه بدليل عقلي أول زي العقل ثاني، وين يحرك في جهة الاحتمال وقوة المحتمل. هذا المنهج العقلائي في مثل حل هذه القضايا، لأنه ما دائما الطرف المقابل يحتاج إلى أدلة عقلية، دليل العدالة والحكمة وذلك، كل ذهو لكل مقال ما لكل مقام مقال. الإمام سلام الله عليه جوابه ماذا؟ قال له يا هذا لحظيات. إن صدقت عن الإمام الخاطب ذاك يقول إن صدقت عن لا حياة بعد الموت، ماذا؟ نحن وأنت ماذا؟ سواء. أنت تأكل في هذه الدنيا وأنا أأكل، أنت تتزوج وأنا أتزوج، أنت تنجب وأنا أنجب، أنت عندك بيت وأنا وين؟ عندي بيت. الحياة وإيش؟ متكافئة. بل أكثر من ذلك، الحمد لله المؤمن لا يأكل إلا الحلال، وأنت ما يفرق عندك حلال ولا حرام. لا يأكل إلا الطاهر، أنت ما يفرق طاهر ولا نجس. الإنسان لا يتزوج إلا الطيبات الطاهرات، أنتم ما تفرق عندكم طاهرة ولا طيبة، لأن ماكو مبدأ يحكمكم. حتى في الجهة المادية إحنا وإيش نكون؟ أفضل منتم بدرجات. يقول إن صدقت أنت وأنت ونحن سوا، وإن كذبت وصدقنا ماذا؟ بعد ويش يصير؟ فزنا وخسرت. يقول لو جينا لك العالم وشبتنا إحنا وعن صحيح دعواه ماذا؟ عالم آخر موجود، حساب العقاب موجود، بعد لا ولا تحينا مناص، بعد ماكو مجال للتأثر. يقول آه صدقة. يقول أنت هل الاحتمال عمله؟ لأنك أنت بتعيش ويانا، بتعيشها 60-70 سنة بتعيشها ويانا من قدرها جميعا. إن كانت حياة بنطلع لذيك الحياة، إحنا صارقين، إحنا الحمد لله بننصر، لأن هيئنا ماذا؟ مواد السعادة في تلك الحياة. لعضو ياد إنما أنت جئت ماذا؟ جئت خالي الوفاض، ما عندك شيء يسعدك، وعن لا والله ماكو حياة أخرى، ما يفرق إحنا بنعيشها من قدرها وزاد القضية. فحق قال هو منهج العقلاء باب التقريب. هذا تقريبا اليوم فقط هو عرض مجمل للدواء اللي يأتينا إن شاء الله الأبحاث في محلها. نطبق العبارة بشكل سريع. قال أهمية معرفة العاقبة المقدمة. في بداية هذا الكتاب درسنا أهمية البحث في الدين وأسسه ماذا؟ وأصوله العقائدية للتوحيد والنبوة والمعاد. ووضحنا أن إنسانية الحياة تبتني، يعني كون الإنسان، قلنا إنسانيته ماذا في الأبحاث السابقة الجزء الأول؟ أحسنتم، رحن، رؤية كونية صحيحة وأيديولوجية، هذه لولاها لما كان الإنسان إنسانا. تبتني على المعالجة الصحيحة لهذه المسائل اللي هي مسائل التوحيد والنبوة والمعاد. وتناولنا في الجزء الأول مسائل التوحيد، وفي الجزء الثاني مسائل ماذا؟ الطريق والهادي اللي هو النبوة والإمامة، يعني اللي هو الدليل اللي النبوة والإمامة. والآن نحاول أن نتناول بالبحث أهم مسائل المعاد وبحوثه، والأهم والمسائل كثيرة جدا، والتي يجمع عنوان معرفة المصير. وفي البداية نبين ميزة هذا العصر، يعني أهمية هذا العصر وتأثيره الخاص في السلوك والأفعال الفردية والاجتماعية للإنسان. وبعد ذلك نوضح أن التصور الصحيح عن المعاد ماذا؟ يتوقف على الاعتراف بروح ماذا؟ غير محسوسة وخالدة، كن غير محسوسة، روح مجردة وخالدة لا تتنى. فكما أن معرفة الوجود بدون اعتقاد بالله الواحد معرفة ناقصة، موجود مثلا ندرك هذا الوجود لكن لا ندرك مثلا الله موجود، هذه معرفة ناقصة. وكذلك تكون معرفة الإنسان بدون الاعتقاد بروح خالدة له، صير معرفة ناقصة. الإنسان مو هذا البدن فقط الذي يتحلل ويقطع ويجزى، لا، حقيقته وراء هذا البدن وهي ماذا؟ النفس، اللي سوف يأتي إثباتها إن شاء الله. فكما أن معرفة الوجود بدون اعتقاد بالله الواحد معرفة ناقصة، يعني هذا يعتقد بالوجود، الوجود ما وجود، يعني هذا الوجود، والوجود هذا الوجود، يعتقد أن هذا الوجود لكن لا يعتقد بأن هناك ماذا؟ إله لهذا الوجود، هذه يصير ماذا؟ معرفة ناقصة. أحسنت، ما يجدك أن الله هو الخالق أو الرازق، هذا الماديين، هذا المادي لا ينكر هذا الوجود، لكن ينكر بأنه للوجود ماذا؟ خالق. نعم. وكذلك تكون معرفة الإنسان بدون الاعتقاد بروح خالدة معرفة غير كاملة. ثم بعد ذلك نتناول بالبحث المسائل الأساس للمعاد بالطريقة المتناسبة مع هذا الكتاب، لأن وقع هذا المعاد أبحاث معقدة رحمة الله على ملا صدر الجزء التاسع قرابة 400 صفحة في بحث المعاد، بعد أن قدم له مقدمات في الجزء الثامن في قرابة 400 صفحة في من مسألة إثبات الروح ومعرفة تعلق الناس بالمدن ونشوء الروح، لأن كل هذه مقدمات لماذا؟ للدخول إلى حريم المعاد وإثبات الماء، يعني قرار 800 صفحة ماذا بالمعاد، وبحث من أدق الأبحاث، يعني يحتاج لهم شرح لأنه كله ويش عبارات مضغوطة، كل صفحة في 10 أسطر في بطنه، لاحظيات فهذا يعطيكها برؤية حول المعاد. الأكثار الأربعة، الجزء الثامن والتاسع، لأن الجزء الثامن في معرفة علم النفس الفلسفي، والجزء التاسع في المعادلات مقدمة لهذا. لكن هنا يطرح الرؤية المعاد بشكل جدا مبسط وفي أبرز خطوطة، وإلا وقع المسائل التفصيلية ودقائقها تحتاج إلى هم بنية فلسفية وحظمها بدقة أدق. أهمية الاعتقاد بالمعاد، إن الباعث على النشاطات والأعمال الحياتية ما هو؟ قال إشباع الحاجات والرغبات، عند الحاجات والرغبات التي تشبعها، وتحقيق الأهداف والطموحات، وبالتالي الوصول للسعادة والكمال ماذا؟ النهائي. وإن تقويم الأفعال وكيفية توجيهها ماذا؟ مرتبط بتحديد الأهداف التي تسعى جميع الجهود، جميع الجهود والنشاطات الحياتية ماذا؟ لبلوغها. لاحظ كل واحد يريد يوصل إلى أهدافه، ومن هنا كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور أساس في توجيه النشاطات. ومن هنا الإنسان لابد في كل حركة لك هدف، لك غاية، الإنسان هادف غائي، ومن هنا الذي لا يمتلك هدف الغاية يصير ماذا؟ عادف، يتخطط. لاحظ، ومن هنا كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور أساس، كما قلنا في أبحاث سابقة كان تذكرون، فإن واقعا كثير من هؤلاء الذين ينتحرون أو رغم منهم من الطبقات الأثرياء كما في جنيف الآن سويسرا، في أكو دراسات ولا نسبة الانتحار فيها مرتفعة جدا رغم أنها بلد الثراء وتكثر في الطبقات الثرية، بل فتحت مؤسسات خاصة للموت المريح تدفع مبلغ وتوقع موت سريع جدا، وفي طبقات الشباب والشابات الأثرياء. لماذا؟ كل شيء عنده، يقول لي أنه ماكو رؤية، مسكين ماكو رؤية، ماكو هدف، لماذا هو يعيش؟ يأكل، ينام، يجلس، يلتهي، يلتهي بكل الخبز، لها أمد، لها نهاية، تنتهي، تتلاجئ، يعني وماذا بعد؟ البرنامج ماذا بعد؟ وماذا بعد؟ وين نوصل؟ إذا ما تعطي رؤية صحيحة شو يصير الإنسان؟ وهذا حيوان يكون أحسن من عنده. من هنا القرآن شو يقول؟ بل هم إنهم كالأنعام بل هم أضل. وإيش الأضلية ما هو؟ وإيش أقول إنك عندك عقل ما صفت من الحيوان المسكين، ما عنده عقل، هذا هو سير أصلاً، سير المال هداية من الله له خاصة بهذا الطريق، أنت عندك عقل ما استثمرت هذا العقل. ومن هنا أعطاء الثقافة الصحيحة والرؤية الصحيحة للإنسان، يعني توضيح الغاية الهدف من وجوده من أهم المهمات عند البشر. وضح لهم الهدف، وضح له الغاية، تجده ماذا؟ يحاول قد كان أن يلملم سلوكه نحو ماذا؟ تلك الغاية. إذا ما عنده هدف وغاية بعد ماذا؟ ينتهي ممكن غمر في الشهوات والمعاصي حتى ينتهي، أو لا أصلا بعد ينتحر، يموت نفسه، أو يعيش في أزمات نفسية والعياذ بالله كما تجدون في هذه الأوضاع الموجودة. قال ومن هنا كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة ماذا؟ دور أساس في توجيه النشاطات واختيار الأعمال وتعيينها، وفي الواقع أن العامل الرئيس في تحديد طريقة الحياة ومسيرتها يكمن في نوع نظرة الإنسان ورؤيته ومعرفته بحقيقته وكماله. ماذا كمالي؟ ماذا حقيقتي؟ هذا متوقف على معرفة الإنسان بنفسه وسعادته. ومن يعتقد أن حقيقته ليست إلا مجموعة من العناصر المادية بالبنية المادية والتفاعلات المعقدة، هذه التفاعلات اللي هو البيولوجية عند الإنسان وغيرها وغيرها، والتفاعلات المعقدة فيما بينها، ويرى حياته محددة بهذه الأيام القليلة، الحياة الدنيوية فقط ولا حياة بعدها، ولا يعرف لذة أو سعادة أو كمالا آخر وراء هذه المنافع والمكاسب المرتبطة بهذه الحياة، فقط أمور مادية ولذائذ، فإنه سوف ينظم أعماله وسلوكه بما يشبع حاجاته. بعد ما عنده حياة، وبالتالي حاول كل جهوده طبعا على الالتزام أكثر بهذه الحياة، وبالتالي بعد تبدأ المشاكل والقتل والجرائم وغيره، لأن وين كل اللي يحقق ماله رغباته، بعد ما عنده نظرة إلى مسؤولية أخرى. مثل ذلك التاجر بالمخدرات، أصلا هذا بعد فكرة معارف ما يمنع، وهذا كان نظري مسلم، ولا في الواقع هو ماذا؟ سيدمر لك العالم كله عشان ماذا؟ يحصل على الأموال. كنت تقرير جايبيننا قبل مدة قابلين على كبار منظمة المخدرات، كبار رؤوس الكبار مجموعة جابهم يعني، وإذا الأموال طاولة طويلة جدا ماركم متر عليها أموال مكدسة، كاتبين يحتارون ما يفعلون بهذه الأموال، كثر ما دخلوا هذه الأموال بعد فاضت عندهم بتجيب المتاجرة المخدرات تفعل الله. فإنه سوف ينظم أعماله وسلوكه بما يشبه حاجاته الدنيوية وتطلبات هذا العالم. أما ذلك الذي يؤمن ها شو على حظيات أما الصورة الأخرى، أما ذلك الذي يؤمن بأن حقيقته أوسع وأبعد من الظواهر المادية ولا يرى في الموت نهاية الحياة، بل يراه منعطفا، يرى هذه الحياة ماذا واقعا مزرعة الآخرة، يرى هذه الحياة كما قال الإمام علي سلام الله عليه متجر أولياء الله، مسجد أولياء الله، مهبط ملائكة الله. هذه الحياة عظيمة جدا لو الإنسان ماذا استثمرها ماذا للكمال إلى حياة أخرى، صار أصلا يستعد لهذه الحياة لو يعيش 1000 سنة ما عنده مشكلة، لأنه ماذا دائما في كل يوم يتقرب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ما عنده مشكلة. أما ذلك الذي يؤمن بأن حقيقته أوسع وأبعد من الظواهر المادية ولا يرى في الموت نهاية الحياة، بل يراه منعطفا ينتقل من خلاله من هذا العالم المؤقت العابر إلى عالم خالد باقٍ، وأن أعماله الصالحة وسيلة للوصول لسعادته وكماله الأبديين. فإنه سوف يخطط، شوف الرؤية تأثر، هذه الرؤية الكونية تخطط على ويش؟ تأثر على الأيديولوجية، أحسن في شو سوي؟ صار أفعاله بعد ويش تنسجم مع ذاك المعتقد، إصلاح ماله، حتى خدمات للناس، قرب لوجه الله، إصلاحه، كذا كذا، فرق. واحد الآن يدرس صوف الحوزة أو غيره، واحد يدرس لأجل التدريس، لأجل مثلا شهرة، لأجل أموال، شوف عطاءه، واحد يدرس لكي يكون ماذا؟ عند الله عظيمة. كما قال الإمام الكاظم سلام الله عليه، من تعلم لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات ماذا؟ عظيمة. المفروض أنت المنزلة تريدها وين؟ في تلك المرتبة، تلك العوالم، العوالم العالية. شوف تأثر الرؤية، تنتفع الإنسان في درس أو تدريس على من؟ لكي يحصل على ماذا؟ على مقامات ماذا؟ على مقامات عالية عند الحق سبحانه. هذا عكس الواحد اللي شو يسوي؟ لا يريد مقامات تهني في الدنيا، أقل مثلا افتراضا، ما يخص في العمل افتراضا، مهمش كذا إلى غيري. الفرق بين هذا وذاك، قال وأن أعماله الصالحة وسيلة للوصول لسعادته وكمال أبديه، فإنه سوف يخطط ونسق نظام حياته بطريقة تكون معها أكثر عطاء وأفضل تأثيرا على حياته المؤبدة. ومن جانب آخر، فإن المتاعب والأخطاء والخسائر التي يواجهها في حياته الدنيوية لا تضبط عزيمته أبدا. يؤمن ولا تأسوا ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا بما فاتكم. هذه الآية الشريفة اللي يقول الإمام علي، هذه الزهد الحقيقي، مو الزهد الحقيقي اللي ما تملك الشيء، الزهد لا يملكك الشيء. ولا تبعث فيه اليأس ماذا والقنوطة، ولا تمنعه من مواصلة جهوده ونشاطاته في سبيل ممارسة ماذا وظائفه وبلوغ السعادة والكمال الأبديين. ولا ينحصر تأثير هذين النوعين معرفة الإنسان في الحياة الفردية، النوعين وين؟ النوع الأول، نوع الضغط هو بدن، ونخلي أيديولوجية تبعت تنسجم مع هذه الرؤية، أو لا يرى أنه روح مجرد حياة أخرى هي له أيديولوجية وهي العمل المناسب. قال ولا ينحصر تأثير هذين النوعين من معرفة الإنسان في الحياة الفردية، بأن بل إن لهما تأثيرا كبيرا، ما بس تأثير على الفرد، لا، لو شاعت ثقافة ما أثرت على المجتمع كله بأثره، بل على العالم بجمع أقطاره. ولا ينحصر تأثير هذين النوعين من معرفة الإنسان في الحياة الفردية، بل إن لهما تأثيرا كبيرا وفاعلا في الحياة الاجتماعية وفي مواقف الأفراد وعلاقات فيما بينهم. فإن للاعتقاد بالحياة الأخروية وبالثواب والعقاب الأبديين دوره ماذا المهم، وتأثيره البالغ في رعاية حقوق من؟ حقوق الآخرين، والإيثار والإحسان إلى المحتاجين والمحرومين. وحين يسود المجتمع مثل هذا الاعتقاد واقعا فلا يحتاج كثيرا استخدام القوة في سبيل تنفيذ القوانين، خاف من التلاعب والتحكم. بعض الامور انت اطمئن، بعض الامور لو شسه من قوانين في الدوله ما تحلها الا تقوى الله سبحانه وتعالى. شو هالفساد الاداري ناتشه وين؟ عدم التقوى. اذا بعد عيالك رئيس على هالشركه واموال شركه بيدك، اذا ما عندك خوف من الله اطمئن انك تلعب ليلك ونهارك، ولا حد يدري، لان ماكو قانون حاسب. انت اللي تحط الخوف، انت لاحظوا، اذا تقوى الله والخوف من يوم الاخر هو الذي ماله يعطي الانسان النزاهه والسلوك المستقيم. ومثل هذا الاعتقاد فلا يحتاج كثيرا الى استخدام القوه في سبيل تنفيذ القوانين والاحكام العادله ومكافحه الظلم والاعتداء على الاخرين. وطبيعه الحال حين يصبح هذا الاعتقاد عالميا وشاملا، فسوف تقل بصوره ملحوظه الكثير من المشاكل الدوليه واقعا. لاحظ. ومن خلال هذه الملاحظات تتضح لنا أهمية مسألة المعاد وقيمة البحث فيها، بل وحتى الاعتقاد بالتوحيد إن لم يكن مقترنا بالاعتقاد بالمعاد لا يمكنه أن يؤثر أثركم. دائما تشوف القرآن يربط الإيمان باليوم الآخر، دائما الإيمان يؤمنون باليوم الآخر، لماذا؟ لمؤثرية اليوم الآخر في الإيمان. لاحظ، لا يمكنه أن يؤثر أثره الكامل عن التوحيد، لا يمكن أن يؤثر أثره الكامل والشامل في توجيه الحياة الوجهة الصحيحة والمنشورة. ومن هنا ينكشف لنا سر اهتمام الأديان السماوية وخاصة دين الإسلام المقدس بهذا الأصل العقائدي، وسر بذل الأنبياء أقصى جهودهم في سبيل ماذا؟ ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها. والاعتقاد بالحياة الأخروية إنما يكون له تأثيره في توجيه السلوك والأفعال الفردية والاجتماعية في ماذا؟ فيما لو تم التسليم بوجود نوع من علاقة ماذا؟ أحسنتم، من علاقة هذه مهمة جدا، تحط عليها خط مهمة ويجيب توضيح إن شاء الله في محله. بوجود نوع من علاقة العلة ماذا بالمعلول بين ما يتحقق في هذا العالم من المواقف والأفعال والسعادة والشقاء في عالم الآخرة. وفي أقل التقادير لا بد من الاعتراف بأن النعمة أو العذاب الأخروي ماذا إنما تكون ثوابا أو عقابا على الأعمال الصالحة والطالحة التي تصدر في ماذا في هذا العالم. وأما لو اعتقدنا بأن السعادة الأخروية يمكن تحصلها في ذلك العالم الآخر نفسه، يعني ينقلونا ونبدأ حياة وإيش أخرى هناك. قال وأما لو اعتقدنا بأن السعادة الأخروية يمكن تحصيلها في ذلك العالم الآخر نفسه كما يمكن الحصول على النعم الدنيوية في هذا العالم، فإن الاعتقاد بالحياة الأخروية سوف يفقد تأثيره الفاعل ماذا والأساس في الأفعال الدنيوية، إذ أنه على حسب هذا الاعتقاد والفهم يمكن القول بأنه يلزم السعي في هذه الدنيا لتحصيل السعادة الدنيوية، كما أنه من أجل الوصول للسعادة الأخروية لا بد من السعي في العالم الأخروي نفسه بعد الموت. لا، ومن هنا كان من الضروري أن نثبت أيضا إضافة لإثبات المعاد والحياة الأخروية ماذا نثبت؟ العلاقة بين الحياتين الدنيا والآخرة، وسوف يأتي إن شاء الله في كم درس مفصل يأتي محل البحث، وتأثير الأفعال الاختيارية ماذا في السعادة والشقاء الأبدية. واضح له هنا المطلب اهتمام القرآن بمسألة المعاد. الملاحظ أن أكثر من ثلث الآيات القرآنية مرتبط بالحياة الأبدية، وفي مجموعة من هذه الآيات أكد القرآن على لزوم الإيمان بالآخرة كما قلنا، وفي مجموعة أخرى أشار إلى آثار إنكاره ومضاعفاته، وفي مجموعة ثالثة ذكرت نعم الأبدية، ومجموعة رابعة تعرض القرآن لأنواع العذاب الأبدي في النار، كما أن هناك آيات كثيرة ماذا ذكرت العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة، والذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون ماذا في بطونهم نارا، مع نتائجها وآثار الأخروية. وكذلك أكدت هذه الآيات يعني بأساليب مختلفة إمكان القيام ضرورتها كما يأتينا إن شاء الله، وتعرضت إلى الجواب عن شبهات المنكرين، وقد بينت بعض الآيات أن السبب في الكثير من أنواع الضلال والانحراف ما هو؟ هو نسيان أو إنكار القيامة ويوم الجزاء. ومن خلال التأمل في الآيات القرآنية توصل إلى أن القسم الأكبر من أحاديث الأنبياء ومناظراتهم مع الناس كان يدور حول موضوع المعاد، بل يمكن القول بأن الجهود التي بذلوها لإثبات هذا الأصل كانت أكثر من جهود لإثبات التوحيد. لماذا؟ وذلك لأن أغلب الناس كانوا يتخذون موقفا أكثر عنادا وتشددا ماذا من المعاد، مثل ما صرح رسول الله جبلة عظم من المقاش يسوي يفت تيمة ذلك الكبار قريش يأخذ عظم من المقبرة يم النبي فتة يقول لا يحيي أن يحيي العظام وهي رميم. قال فيها الذي ماذا أنشأ أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقها. قال لأن أغلب الناس كانت تأخذ الموقف أكثر عنادا وتشددا من هذا الأصل، ويمكن ماذا ويمكن أن نلخص السبب في عنادي متشددين هذين في أمرين ما ذكرناه في الموضحين. قال أحدهم عامل مشترك يتجسد في إنكار كل أمر غيبي وغير محسوس، لأن الإنسان حكم ارتباطه بالحس بالمادة كل أمر غيبي يصعب تصوره فينكر على أساسه. والثاني عامل مختص موضوع المعاد، ما هو أي الرغبة في التحليل بالتحلل لا لا التحليل، تحلل مو التحليل، تحلل شيلو، تحليل مو التحليل، هذا الرغبة في التحلل وعدم الشعور. لاحظ الرغبة ماذا في التحلل وعدم الشعور ماذا؟ وعدم الشعور بالمسؤولية. وذلك لما ذكرنا أن الاعتقاد بالقيامة والحساب يعتبر دعامة قوية وصلبة للشعور بالمسؤولية، ودافعا قويا لتقبل الكثير من الضوابط على السلوك والأعمال، والكف عن الظلم والاعتداء والفساد والمعصية، وبإنكار يعني إنكار المعاد سوف يفتح الطريق أمام تدفق التصرفات المتحللة وعبادة الشهوات والأنانيات والانحرافات. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الفوال في العامل في قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ويمكن أن نلاحظ هذه الحالة النفسية من الامتناع عن الاعتراف بالمعاد بمعنى الحقيقي في أولئك الذين يحاولون في أحاديثهم وكتاباتهم تطبيق البعث واليوم الآخر وسائر التعبيرات القرآنية عن المعاد على ظواهر هذا العالم. يعني بعض الكتابات الجديدة الحديثة المطروحة يحاول يقول ما في حياة أخرى، لكن المعاد معناه ماذا؟ أن نحن ماذا؟ أن نحاول ماذا؟ أن نستفيد من هذه الطبيعة فنجعل الدنيا ماذا؟ جنة في كل ما فيها. هذا واقعا تفسير ماذا؟ تفسير شيطاني أساسا. أو يجعل قضية ماذا؟ قضية ماذا؟ الأخلاق كما يأتينا إن شاء الله. فقط يقول لك السعادة هي عبارة عن ماذا؟ عن راحة الضمير، والشقاء ألم الضمير. وكله باطل هذا الكلام، ويأتي إن شاء الله الكلام عنه في محله. قال: وإقامة المجتمع غير الطبقي للنظرية الشيوعية، لأنه الشيوعية تعتبر نفسها ماذا؟ هي المرحلة النهائية في الجنة، أو المرحلة النهائية لسعادة الناس هي الجنة يعني، مو في الآخرة، في هذه الحياة ما عندهم آخرة. وإقامة المجتمع غير الطبقي وبناء الجنة الأرضية، أو أنهم يفسرون عالم الآخرة والمفاهيم المرتبطة به بمفاهيم قيمية خلقية، يعني كما قلت لك راحة الضمير وغضب الضمير أو ألم الضمير، واعتبارية وأسطورية والعياذ بالله، أساطير ليست لها حقيقة أساسا، الجنة والنار أو الآخرة، كل شيء تجده في هذا العالم، أنت تستطيع تشغل تخلي الدنيا تخلي الجنة تخلي نار تخلي كذا لا غير ذلك. وقد اعتبر القرآن الكريم وأمثال هؤلاء من شياطين الإنس وأعداء الأنبياء لأنهم يحاولون تشويه الأذهان، الباب ماذا؟ استخدام السم في العسل، وخداع القلوب بأحاديثهم الخادعة والمنمقة، وإقصاء الناس عن الإيمان والاعتقاد الصحيح والتزام الأحكام والتعاليم الإلهية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. النتيجة: من أجل أن يمكن للإنسان أن يختار في حياته طريقا يؤدي به إلى سعادته الحقيقية وكماله النهائي، فيلزم أن يفكر هل تنتهي الحياة الإنسانية بالموت، أم هل توجد هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، وهل الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر كالسفر من مدينة لأخرى بحيث يمكنه توفير وسائل ومستلزمات المعيشة والحياة في تلك المدينة، أم أن الحياة في هذا العالم مقدمة ماذا؟ وأرضية لحصول المسرات والآلام في ذلك العالم، كما قلنا الدنيا مزرعة الآخرة، ولا بد أن يعدل عدة ويعمل في هذا العالم ليحصل على النتيجة النهائية هناك. وإذا لم يعالج الإنسان هذه المسائل فلا يمكن معرفة الطريق وتعيين نظام الحياة وطريقتها، وذلك لأنه إذا لم يتعرف على مقصد سفره إلى أين يصل ومصيره فلا يمكن تحديد طريق الوصول إليه. وأخيرا نؤكد على وجود احتمال وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه ماذا؟ ضعيفا. وهذا الاحتمال في نفسه يكفي دفع الإنسان العاقل الواعي ماذا؟ إلى البحث والفحص حول تلك الحياة، وذلك لأن مقدار المحتمل غير نهائي، لأن سعادة غير نهائية أو شقاء غير نهائي. هذا تمام الكلام في هذا يأتي أو في هذا الموضوع يأتي إن شاء الله البحث الآتي في هذا أخرى. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى